الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ذكر الله هذه الآية وهي في مقابلة صفات المنافقين، أي أن المؤمنين يخالفون صفات المنافقين كما أخبر رب العالمين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فالمؤمنون يتولون بعضهم البعض. يقول بعض المفسرين إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة، طبيعة الوحدة، طبيعة التكافل، طبيعة التضامن، ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتضامن بعضهم مع بعض وينصر بعضهم بعضا. على أي شيء ينصر بعضهم بعضا؟ لأجل أي شيء؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فطبيعة المؤمن طبيعة الأمة، هدف المؤمن هدف الأمة، فكر المؤمن فكر الأمة بأكملها. وينبغي أن يخرج المسلم من إطاره الضيق أنه يفكر في زوجته وأهله وأولاده وبيته فقط، هذا الإطار الضيق الذي يعيش فيه. ينبغي أن يعيش بتفكير الأمة أيها الإخوة، وهذا التفكير تفكير جماعي وليس تفكيرا انفراديا، يعني ليس تفكير من واحد أو اثنين، لا، هذا تفكير من أمة. ولذلك ماذا قال الله تعالى في أول صفاتهم؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالوا: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى ولاية ويحتاج إلى تضامن وتعاون فيما بيننا، ولاية فيما بين البين، ليس عملا منفردا فقط. فتقف الأمة المؤمنة صفا واحدا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا تدخل بينها عوامل الفرقة. وذلك قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لهذه الأمة عمل جماعي، يعني ينبغي أن الأمة عندما تتضامن مع بعضها البعض، أولياء بعض، أولياء بعض أيضا في نصرة دين الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه أول صفة صارخة أو واضحة لأهل الإيمان. ذلك في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم؟ قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فهذه أيها الإخوة نرى من خلال هذا الحديث مقابلة: أحب الأعمال إلى الله الأمر بالمعروف عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، أحب الأعمال إلى الله. فلذلك كانت هذه الصفة صفة أنه كان أن يكون المؤمن آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، هذه من أخص صفاته، من أخص صفاتك يا أخي أنك تحض الناس على الخير وتنهى الناس عن الشر، من أخص صفاتك. بل هذه السمة واضحة في شخصيتك أنت وفي شخصية كل مسلم، أنه إذا رأى الشر المنكر ينهى عنه، وإذا كان هناك معروف أمر به. هذه من صفات المؤمن. لذلك يقولون في عمر بن الخطاب كما قال ابن مسعود رضي الله عن عمر: يا عجبا لعمر، كان يقول ابن مسعود: يا عجبا لعمر، إن رأى حق الله عليه لم يمنعه ما هو فيه أن يتكلم به. يتكلم بالحق دائما، ومن كلامه بالحق بالأمر المعروف عن المنكر بالصفة الأساسية التي في أنه عند وفاته بعد أن طعن وسال دمه، تخيلوا الدم يسيل، الدم يثعب، يطعن عمر الخطاب رضي الله عنه بخنجر مسموم، يحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته، فإذا به عند البيت الناس يدخلون عليه يسلمون، فيرى شابا قد جر إزاره، قد جر إزاره، جر ثوبه، جر إزاره، يعني فيما دون الكعبين أسفل الكعبين يجر إزار على الأرض. فعمر رضي الله عنه الدم يثعب منه وهو في حالة أيها الإخوة شديدة مرض وطعن، والمسلمون حوله، وأمر الآن عمر سيفارق الحياة، ومع ذلك لما رأى عمر هذا الشاب قال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا ابن أخي ارفع إزارك. ما منعه الحال الذي هو فيه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبعض الناس سيقول: هذه يا شيخ جزئيات في الدين، هذه قشور، الأصل نحن نلتفت للب، والقشور تأتي، هذه قشور، لماذا تهتمون بمسألة إزاره طويل إزاره قصير إيش لابس؟ هذه قشور، أشياء ظاهرية، هذا فهمك أنت. أما فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال النبي فيه، قال: إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه، أن الظاهر والباطن في الدين مهم، وأنه ينبغي للمسلم أن يهتم بظاهره وباطنه، وأن المنكر يشمل المنكر في الظاهر والباطن. ما رضي عمر رضي الله عنه من هذا الشاب أن يرخي إزاره: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوب. أتقى لربك أقرب السنة، يعني أقرب للسنة وأعظم تطبيق السنة، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إزرته إلى نصف ساقه، كانت إزرته إلى نصف ساقه. فإذا أيها الإخوة، سمة المؤمن، هذه سمة لك من معالم الشخصية وشخصيتك، أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. من معالم الشخصية أننا إذا رأينا منكرا نتكلم لا نسكت، وأننا إذا كان هناك معروف فنأمر به. وذلك كان السلف يغتاظون إذا لا يستطيعون إنكار المنكر، منكر يرى منكرا من المنكرات ولا يستطيع إنكاره، لأن شخصيته تعودت أن ينكر المنكر. قال سفيان الثوري رحمه الله كما نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال سفيان الثوري: إني لأرى الشيء يجب أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. إني لأرى الشيء يجب أن أتكلم فيه ولا أفعل فأبول دما، من غيرته أيها الإخوة على الحق، يعني لا يقدر أن يتكلم، لا يستطيع أن ينكر المنكر لضعفه لقلة حيلته، فلشدة غيظه يبول دما. وهكذا كان الإمام أحمد آخر حياته يبول دما. قال: فجاءه الطبيب، فقيل يعني لما جاء طبيب الإمام أحمد فرأى كيف أن الإمام أحمد يبول دما، فقال: هذا رجل مقهور. فقال عبد الله بن أحمد: نعم ابنه، هذا رجل مقهور على السنة، هذا رجل مقهور على السنة، مقهور. فلأن المسألة أيها الإخوة في المؤمن أنه يغار، يأمر معروفا عن المنكر غيرة لله تعالى. وماذا قال زهير ابن نعيم الباني رحمه الله؟ زهير بن نعيم الباني كان يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، قطعت إربا إربا، لكن مقابل أن هذا الخلق يطيع الله وأن هذا الخلق أطاع الله. فصفة يا أخي، صفة صارخة في وفيك، يأمرون بالمعروف، وفي كل مؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اعلموا أيها الإخوة أنه إذا نقصت هذه الصفة من المؤمن فقد نقص حظه من الإيمان، لأنه قال والمؤمنون والمؤمنات. ودائما يقول العلماء الصفة قيد، الصفة قيد، وهذا في المنطق أيضا، كلما كانت هناك صفات متعددة فالجزاء إذا نقصت الصفات ينقص الجزاء. فمثلا في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون، عد ما بعد كلمة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأمات، عد من هذه الصفات. فيقول العلماء كلما نقص نصيب العبد من هذه الصفات نقص نصيبه من قوله قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. إذا بتنقص عند المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون ينقص نصيبه من قول الله تعالى قد أفلح، إذا تنقص والذين هم لفروجهم حافظون ينقص نصيبه من قوله قد أفلح. فالصفة قيد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الصفة التي فيهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه سمة المجتمع المؤمن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا هذه الصفة انتهت أو ذهبت فقد نقص حظ المجتمع من الإيمان. وذلك في الحديث، وهذا حديث في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول الشراح انظر الحديث، فمن جاهدهم بلسانه في منكرات يفعلون المنكرات، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن الذي لا يجاهدهم لا بلسانه ولا بقلبه ولا بيده ليس عنده حبة خردل من إيمان، ليس عنده حبة خردل من إيمان. فيقولون لو أن إنسانا رأى منكرا، رأى منكرا ولم ينكره لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، هذا ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. انظروا كيف شعور المؤمن أمام المنكر، إذن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن هذه الشعيرة العظيمة التي هي قطب الدين الأعظم سبب لحفاظة الأمة، إذا أردنا أن نحفظ أمتنا ينبغي أن نقوم بقول الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أيضا هذا على الضد من صفات المنافقين، قال ويقيمون الصلاة لأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طبعا يؤتون الزكاة على النقيض من أيضا صفة المنافقين، ويقبضون أيديهم، ويقبضون أيديهم، كان المنافقون يصلون، كان المنافقون ينفقون، لكن كيف يصلون؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كيف ينفقون؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله تعالى في المؤمنين ويقيمون الصلاة أي إقامة حقيقية تامة، ويؤتون الزكاة يؤدونها بشروطها وأركانها وفرائضها. طبعا فائدة إقامة هذين الركنين من أركان الإسلام مع الإخلاص مع الإيمان، الفائدة ما ذكره الله تعالى في سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعة، هذه طبيعة الإنسان. لكن حتى نخرج نحن جميعا من هذه الصفات السيئة، هلوع جزوع منوع، إلا المصلين، أي مصلين جميعا الذين هم على صلاتهم دائمون، هي أول صفة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة علاج لما في جبلة الإنسان من الهلع والجبن الحاجم له عن الدفاع عن الحق وإعلاء كلمة الله. شو اللي بيجعل الإنسان يثبت في إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الحق؟ أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وجعل الله تعالى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب التمكين ومن نتائج التمكين، من الأسباب ومن النتائج. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا قوله تعالى ويقيمون الصلاة، أي يقيمونها ويؤدونها كما أمر الله، ويؤتون الزكاة ويؤتونها وكما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها، وهما أعظم ركن، وهذان الركنان هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة. وينبغي أن يربط بينهما، الصلاة العبادة البدنية والزكاة العبادة المالية. يعني عنوان العبادة البدنية الصلاة، وعنوان العبادة المالية الزكاة، وثلاث بثلاث كما قال ابن عباس: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. فبعض الناس عنده قوة في العبادة البدنية لكن عبادة المالية مقصر، أو عنده قوة في العبادة المالية العبادة البدنية مقصر. إذا جمع المسلم بين هذين الأمرين جعلت هذه العبادات التربية والتزكية في نفسه. قلنا من قريب أنه من أسباب تربية النفس التنويع في العبادات، التنويع. هناك أنواع من العبادات أيها الإخوة لها أثر على نفسك، أثر في الإقدام، هناك أثر في الإحجام، أثر في نزع الشح من قلبك. كل نوع من أنواع العبادة له أثر. من العبادات مثلا التي هي تؤثر إطعام المسكين، أصبح صائما، الصيام. ترى الصيام له أثر غير الصلاة، الصيام له أثر على النفس غير الصلاة، والحج له أثر على النفس غير الصيام. فالعبادات كل نوع من أنواع العبادة له أثر في تربية النفس وتزكيتها. فإذا أردت أن تكون تربيتك شمولية ينبغي أن تتصف بهذه الصفات الشمولية والعبادات الشمولية. لما المسلم يأخذ جزء من العبادة، جزءا من العبادة، ويترك الجزء الآخر، انتفع بجزء واحد. فاللي عنده صلاة وما عنده زكاة انتفع بجزء واحد من أجزاء العبادات، ما انتفع بالجزء الآخر. فقال الله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في مقابل صفات المنافقين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ويطيعون الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله، أي يستمرون على طاعة الله ورسوله عموما، لأن المنافقين لا يطيعون الله ولا يطيعون رسوله، إنما يطيعون أهواءهم ويطيعون الله ورسوله. طبعا يطيعون الله ورسوله مرجعية كل مسلم، الأفراد، الشعوب، الدول، ويطيعون الله ورسوله، هذه المرجعية لكل مسلم. من أطاع الله ورسوله أيها الإخوة هذه صدقت مرجعيته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. هاتان آيتان في القرآن أيها الإخوة كأنها آيات امتحان، ترى آيات امتحان لكل مسلم. الآية الأولى في الأحزاب والثانية في سورة فاطر، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والثانية في سورة النور، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
طاعه الله وطاعه رسوله. هنا ايها الاخوه سمه المؤمن ايضا طاعه الله مرجعيته. المرجعيه الامه لما تتخبط في المرجعيات بتصير مره تاخذ القانون الغربي والقانون الشرقي. المسلم لما يتخبط في المرجعيات ياخذ هنا وهنا. لكن المرجعيه عندنا كتاب وسنه، وهذا شيء واضح. امر الله كما قال الامام احمد بطاعه رسوله في كتاب الله اكثر من 70 مره، اكثر من 70 مره. ويطيعون الله ورسوله، وقوله ويطيعون الله ورسوله فيه حجيه السنه. لما نقول كيف نطيع الرسول، الان اللي بينكر السنه بيقول لك لا القران، انا الي القران. وطبعا هذه الان اصبح بعض الناس يروجون لمثل هذه الترهات والخرافات. ايها الاخوه الترهات والخرافات. والله تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سياتي اقوام ياتونكم بما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم، بما لم تعرفوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم، فاياكم واياهم. المشكله انه اصبح الان الدين مرتعا لاي واحد يتكلم فيه بما شاء وينظر فيه كما شاء دون اي مرجعيه. يعني من ايام كنت في سوق الخضار عجيب، فبقولوا في واحد عندنا بائع، لكن شوف هذا البائع الان ببيع خضار، بفاكهه وخضار، لكن اسمع الافكار اللي بيسها بين الناس. بقول يا اخي احنا تعودنا انه كلمه رمضان، شهر رمضان، انه ياتي في الصيف وياتي في الشتاء وكذا. قال لا، هذا خلاف ما في القران. القران شهر رمضان، الرمضان من الرمض، والرمض شده الحر، فرمضان شرعا لا يكون الا في الصيف، لا يكون الا في الصيف، ما بيت الا في الصيف ابدا، لانه الله قال رمضان من الرمض يعني من الحر. فكيف ياتي شهر رمضان في الشتاء في البرد؟ كيف هذا؟ وبقنع الناس بيقول هذا القران، هذا من خلال القران. بيقول لك من خلال القران ما في شيء اسمه صلاه جماعه، من خلال القران ما في صلاه جماعه، يعني في صلي صلاه عامه أقيموا الصلاة، لكن جماعة ما في شيء اسمه صلاة جماعة. ويشكك ويتكلم عذاب قبر، ما في عذاب قبر. إذا قالوا طب كيف الرد عليه يا شيخ؟ قل له في أصل عظيم، قل له تؤمن بالسنة ولا ما تؤمن بالسنة؟ إذا أنت بتؤمن بالسنة تنحل المشكلة عندك. ترى القرآن حمل أوجه، ترى هو ما فهم القرآن، أي واحد بيطعن مثل هذه الشبهات ما فهم القرآن أصلا. لكن لنفرض أنه هو أصلا فاهم القرآن وعارف القرآن، تؤمن بالسنة ولا لا؟ اللي بينكر السنة يا إخوة خرج من الملة، اللي بيقول ما في سنة خرج من الملة لأنه كذب القرآن أصلا. فالآن نقول له هل تثبت السنة ولا ما تثبت؟ اللي الآن بتنطنه شيخ عذاب القبر، ولا عذاب إلا بعد حساب. كيف يكون عذاب في القبر؟ لا عذاب إلا بعد حساب، كيف ليس عذابا؟ وتكلموا مش عذاب، ما في عذاب قبر، إلا عذاب القبر هذا ما ورد. جماعة احنا الان ما لم تسمع انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. منذ الصغر تعلمنا حديث صحيح مسلم، النبي قال تعوذوا بالله من اربع، قبل السلام يعني تعوذوا، فليستعذ بالله من اربع قبل ان يسلم. قال يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. شوف هذا نص واضح ولا لا يا جماعة؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، نص واضح بين صحيح باتفاق اهل العلم. ما قال واحد من العلماء انتبهوا حديث ضعيف لا يصح، النبي ما قال هذا، لا، باتفاق أهل العلم جميعا قالوا صحيح، جميعا قالوا صحيح. فكلمة ان واحد يقول ما في عذاب قبر يضاد النص الشرعي. لما واحد يقول لا يوجد عذاب قبر يقف ضد النص، النص بيقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، فالذي يقول لا يوجد عذاب قبر ضد النص الشرعي تماما. النص الشرعي الصريح الصحيح باتفاق العلماء انه النبي قال عذاب، اذا بتقول فيش عذاب قبر قول فيش عذاب جهنم، لانه النبي قال عذاب جهنم، اعوذ بك من عذاب جهنم. فالان نقول الاصول في يلعب بها الاصول، ويطيعون الله ورسوله، طاعه الرسول الان في وقتنا السنه، السنه. فإذا اتفق العلماء أو ذكر العلماء مرجعية علماء الحديث قالوا هذا حديث صحيح، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فقوله تعالى ويطيعون الله ورسوله امتثال كامل، والجزاء أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله. هذه السين تفيد الاستقبال، والاستقبال هنا تفيد تحقق الوعد، سيرحمهم الله لتأكيد الإثبات، وليس أنهم ليسوا الآن مرحومين بل بالمستقبل، لا، سيرحمهم الله، هذه تفيد التحقيق التام للتأكيد أن الله سيرحمهم حقا. وانظروا، لم يقل الله عز وجل إن الله غفور رحيم، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يمتنع عليه شيء من وعده ولا وعيده، حكيم لا يضع شيئا منهما إلا في موضعه. ليس هنا لم يقل إن الله غفور رحيم، أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم، الوعد هنا للمقابلة بالوعيد الذي كان قبله للمنافقين. فالله عزيز حكيم، أن وعد المؤمنين وأن توعد المنافقين. ولما قال وعد الله المنافقين والمنافقات، قال الله تعالى في هذه الآية وعد الله المؤمنين والمؤمنات. بأي شيء وعدهم نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.